بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب يبدي ضبعيه ويجافف السجود. قوله ضبعيه تثنية ضبع، وهو وسط العضد من داخل، وقيل هو لحمة تحت الإبط، أي بسبب مباعدة العضدين والمرفقين عن الجنبين يبدو بياض الإبط، وهكذا الضبعان. قال: أخبرنا يحيى بن بكير وهو القرشي المخزومي أبو زكريا الشامي المصري، قال: حدثنا بكر بن مضر وهو ابن محمد القرشي المصري أبو محمد ويقال أبو عبد الملك، عن جعفر وهو ابن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسنة الكندي المصري أبو شرحبيل، عن ابن هرمز هو عبد الرحمن ابن هرمز ابن كيسان الأعرج أبو داود وقيل أبو حازم، عن عبد الله بن مالك بن بحينة وهو أبو محمد الأزدي الأسدي، وبحينة أمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قوله كان إذا صلى أي وسجد، إذا صلى وكان في حال سجوده فرج بين يديه، أي فرج بعضديه، أي بعد بمرفقيه وعضديه عن جنبيه. يبين ذلك ما جاء في هذا الحديث في بعض طرقه عند المصنف وغيره: كان إذا سجد فرج بين يديه، بيان أن هذا في السجود، إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إبطيه. وفي حديث ابن بكير قال: حدثنا بكر بياض إبطيه، حتى نرى بياض إبطيه. ووقع عند مسلم: حتى رأينا عفرة إبطيه، في حديث. وما جاء في مسلم لا ينافي ما ذكر هنا، لأن الأعفر ما بياضه ليس بالناصع، فلان أعفر أي بياضه ليس بناصع، وهذا شأن المغابن، يكون لونها في البياض دون بقية الجسد. وجاء في مسلم: كان إذا سجد جنح، والتجنيح معناه المباعدة، مباعدة المرفقين والعضدين عن الجنبين حتى يرى بياض الإبطين، وذلك أنهم كانوا يلبسون ثيابا أكمامها واسعة، قد يكون هذا في بعض الأوقات، فهذه سنة أن يباعد الإنسان مرفقيه وعضديه عن جنبيه في حال سجوده، وأما اليدان فتكونان حذو الأذنين، والوجه بينهما كما في حديث وائل بن حجر أنه كان يضع كفيه أو يسجد بين كفيه، أي أن يديه حذو منكبيه. وجاء في حديث سهل بن سعد أنه كان يضع يديه حذو منكبيه في حال السجود، إلا أن هذه الزيادة فيها كلام حذو المنكبين، وأصح من ذلك أنه يضعهما حذو أذنيه. وإذا سجد الإنسان مع الناس في الصف تكون المباعدة حسب الاستطاعة والتجنيح. وأيضا هناك سنة أخرى ينبغي مراعاتها في حال السجود، وهو أن الساجد يضع كفيه ويرفع مرفقيه عن الأرض، لحديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له في حال السجود: ضع يديك وارفع مرفقيك، فتوضع اليدان في الأرض ولا تلصق المرفقان فيه في الأرض، وإنما ترفعان مع التجنيح كما دل عليه حديث مالك، حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد أي الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شروط الصلاة استقبال القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا أردت الصلاة فتوضأ ثم استقبل القبلة. فالمصلي يستقبل القبلة بوجهه وبدنه، ومن ذلك أطراف رجليه أي أصابع رجليه. في حال قيامه وفي حال سجوده، فإذا قام المصلي لا يجعل رجليه على هيئة السبعة، يجعل الرجل اليمنى إلى الجهة اليمنى، يجعل أصابعها إلى الجهة اليمنى والرجل اليسرى يجعل أصابعها إلى الجهة اليسرى، بل يستقبل بأصابع رجليه القبلة حسب الاستطاعة. وهذا يدل على كمال التوجه والامتثال والاستقبال للقبلة. وكلما كان الإنسان في صلاته موافقا لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر أكثر، وكان أثرها في حقه أعظم. فمن أعظم آثارها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقوله يستقبل بأطراف رجليه قاله أبو حميد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قطعة من حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الإمام البخاري موصولا في غير هذا الموضع كما سيأتي، ولكنه اختصره ها هنا واقتصر على ذكر الشاهد، وهو استقبال المصلي بأطراف رجليه القبلة أي بأصابع رجليه القبلة. قال: حدثنا عمرو بن عباس وهو الباهلي أبو عثمان البصري، قال: حدثنا ابن المهدي وهو عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان أبو سعيد البصري من أئمة الجرح والتعديل، قال: حدثنا منصور بن سعد وهو البصري اللؤلؤي عن ميمون بن سياه وهو أبو بحر البصري، وسياه بكسر المهملة وتخفيف التحتانية ثم هاء منونة ويجوز ترك صرفه، وهو فارسي معرب معناه الأسود، وقيل عربي وقيل عربي. عن أنس بن مالك وهو ابن النضر ابن ضمضم أبو حمزة الأنصاري النجاري المدني نزير البصرة، لقبه ذو الأذنين، فالإسناد كله بصريون. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وهي الكعبة وأكل ذبيحتنا هي ذبيحة المسلمين، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. قوله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، هذا ضمن الأدلة على أن الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر، وأن المسلم يصلي الصلوات التي أمر بها، من شروطها استقبال القبلة. ولأهمية هذا الشرط أفرده بالذكر عليه الصلاة والسلام، ولأن الكعبة قبلة المسلمين في صلاتهم وفي دعائهم، وأيضا يؤمونها لأداء فريضة الحج ولأداء العمرة، فتعلق بها تعلق بها ركنان أساسيان. أولا الصلاة، لأن من شروط صحتها استقبال القبلة، لا تصح إلا أن يستقبل الإنسان القبلة. وهكذا أيضا الركن الخامس لا يصح إلا أن يكون في ذلك المكان، إلا أن يقصد الإنسان الكعبة وتلك المناسك المعظمة، المشاعر المعظمة التي دلت عليها الأدلة. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فالذي لا يصلي ولا يستقبل قبلة هذا ليس بمسلم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال: بين الرجل الكفر والشرك ترك الصلاة. قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهكذا المسلم تؤكل ذبيحته، وهكذا الكتابي كما دل على ذلك آية المائدة. قال: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، أي أمانة الله وعهده، ذمة الله أي أمانته وعهده، فله ذمة الله وذمة رسوله أي أمانته وعهده. وهكذا أيضا له ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تخفروا الله في ذمته. ومعنى لا تخفروا أي لا تغدروا، لا تخفروا أي لا تغدروا الله في ذمته. فدين الله أمانة فيجب القيام به، كما قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله ائتمننا على دينه، على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، على القيام بشرعه، ومن ذلك العهود والمواثيق. فلا نخفر هذه الذمة ولا نخونها ونغدر فيها. وهكذا أيضا لا نخفر ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن إن أجار إنسانا وإن كانت امرأة لا يخفر في من أجار ما لم يحصل على المسلم ضرر من ذلك المجار، كما قالت أمهان: يا رسول الله، إني أجرت فلانا فزعم ابن أمي أنه قاتل، أي علي بن أبي طالب. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذمة الله واحدة يسعى بها أدناهم. قال الحافظ: وفي هذا الحديث أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. فمن صلى صلاة المسلمين واستقبل قبلتهم وأكل ذبيحتهم فذلك المسلم في الظاهر. والسرائر توكل إلى رب السرائر، إلى الله، كما قال عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي وقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، ومن أظهر لنا غير ذلك فلم نؤمنه ولم نقربه إن قال أو إن زعم أن سريرته حسنة. فنأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. ومن الشعائر الظاهرة إقام الصلاة، استقبال القبلة. انتهينا من درس البخاري.